السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. بدأت قبل قليل جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ونوابهما على أن يكلف رئيس الوزراء نوري المالكي بتشكيل حكومة جديدة في وقت لاحق، وكان المرشح الوحيد لرئاسة مجلس النواب أسامة النجيفي كما أعلن رئيس السن فؤاد معصوم.
الآن نفتح باب الترشيح لمناصب رئيس مجلس النواب ونائبيه، فلدينا كتاب ترشيح للسيد أسامة النجيفي كرئيس لمجلس النواب. هل هناك أحد آخر يريد أن يرشح؟ إذن هو المرشح الوحيد.
في واشنطن رحب البيت الأبيض باتفاق القادة السياسيين العراقيين على تشكيل حكومة شراكة وطنية، معتبرا أن الاتفاق يشكل خطوة كبيرة إلى الأمام. وقال أنتوني بلينكين مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الاتفاق على تشكيل حكومة شاملة خطوة كبيرة إلى الأمام، وأضاف أن موقف الولايات المتحدة كان من البداية مع تشكيل حكومة تعكس نتائج الانتخابات وتضم جميع الكتل الرئيسية التي تمثل مكونات الشعب العراقي ولا تستبعد أو تهمش أحدا. أصدرت كتلة العراقية اليوم الخميس بيانا أعلنت فيه أن اتفاق الكتل السياسية جاء بعد التزامات تعهدت بها الكيانات الأخرى. واستعرض الناطق باسم ائتلاف العراقية حيدر الملا في مؤتمر صحفي أهم هذه الالتزامات.
أولا، تشريع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا. ثانيا، تشكيل لجنة وطنية لمراجعة ملفات المعتقلين وأطلاق سراح المحجوزين منهم بطريقة غير قانونية. ثالثا، الاتفاق النهائي والتوقيع على جميع ملفات الإصلاح والتغيير التي لا زالت قيد التفاوض. رابعا، إلغاء قرار اجتثاث السادة أدناه. أولا الدكتور صالح المطلق، ثانيا الدكتور ظافر العاني، ثالثا السيد راسم العوادي.
توفي في أربيل صباح اليوم الخميس عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني وكبير مفاوضي ائتلاف الكتل الكردستانية سامي شورش إثر إصابته بأزمة قلبية. الراحل سامي شورش واسمه الحقيقي سامي عبد الفتاح عبد اللطيف من مواليد عام 1950، برز محللا سياسيا منذ مطالع التسعينات، وكان من أوائل العاملين في إذاعة العراق الحر حين بدأت تبث برامجها عام 1998، ونال عام 2003 جائزة ديفيد بروك الأمريكية التي تمنح للصحفيين المبدعين. وفي عام 2004 تولى سامي شورش منصب وزير الثقافة في حكومة إقليم كردستان. رحم الله الزميل الراحل سامي شورش. قال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني أشرف جمعة أن قوى الأمن التابعة لحركة حماس في قطاع غزة منعت اليوم الخميس عرض فيلم خاص عن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بمناسبة الذكرى السنوية 6 لوفاته. ونقلت وكالة السوشيت بريس عن جمعة أن قوى الأمن هددت بمصادرة الشاشة وجهاز العرض واعتقلت عددا من الحاضرين. وكان آلاف الفلسطينيين توافدوا على ضريح عرفات في مدينة رام الله بالضفة الغربية لإحياء ذكرى رحيله. حث الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الخميس كوريا الشمالية على إنهاء عزلتها الدولية بتفكيك برنامجها النووي، وحذر أوباما في كلمة ألقاها في قاعدة عسكرية أمريكية خلال زيارته كوريا الجنوبية من أن استمرار كوريا الشمالية في السعي إلى امتلاك أسلحة نووية ليس من شأنه إلا زيادة عزلتها، وأضاف أن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة كوريا الشمالية على العودة إلى الأسرة الدولية.
الولايات المتحدة مستعدة مع شركائها الكوريين الجنوبيين والدوليين لتقديم معونات اقتصادية إلى كوريا الشمالية ومساعدتها على الاندماج بالمجتمع الدولي شريطة أن تنفذ كوريا الشمالية التزاماتها.
أكد الجيش الأمريكي أن أحد جنوده أطلق النار اليوم الخميس على ضابط شرطة أفغاني وأرداه قتيلا في مدينة قندهار جنوبي أفغانستان. وقال الجيش الأمريكي في بيان أن تحقيقا بدأ لمعرفة الأسباب دون أن يعطي تفاصيل أخرى. رفضت المحكمة العليا في ميانمار اليوم الخميس الطلب الأخير الذي قدمته زعيمة المعارضة الديمقراطية أونغ سان سو تشي لاستئناف الحكم عليها بالإقامة الجبرية، ولكن محامي سو تشي الفائزة بجائزة نوبل للسلام أعربوا عن اقتناعهم بأن سلطات ميانمار ستفرج عن موكليتهم رغم قرار القضاء رفض الاستئناف، ولكنهم كانوا يعملون بالإفراج عنها لإثبات براءتها. بهذا مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية نشرة الأخبار قدمناها من إذاعة العراق الحر.
طاب أوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة العراق الحر، معكم سمير علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين. وفيها نتابع: رئيس هيئة النزاهة يؤكد لإذاعة العراق الحر وجود ضعف في الإرادة السياسية لمحاربة الفساد، ومعرض بغداد الدولي يختتم فعاليته وسط انتقادات بسوء التنظيم. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الفنان فارس شوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج يتناول في طبيعة العلاقات الاجتماعية للأسر العراقية في دول المهجر. سيدتي وسادتي، دعا الكاردينال عمانوئيل دلي الثالث المسيحيين في العراق إلى الثبات في بلدهم، وذلك في كلمة له وجهها الخميس للمسيحيين العراقيين بعد ساعات من سلسلة هجمات استهدفت عوائل مسيحية في مناطق مختلفة في بغداد. وفي سياق ذي صلة بردود الفعل إزاء استهداف المسيحيين، تتواصل التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية في المزيد من الولايات المتحدة الأمريكية احتجاجا على هذه الهجمات. إلى ذلك طالب الاتحاد الكلداني الأمريكي ونيابة عن منظمات المجتمع المدني والجالية العراقية، طالب الكونغرس الأمريكي الجديد بعقد جلسة خاصة لمناقشة الشأن العراقي وسبل حماية المسيحيين في العراق. المزيد من ردود الفعل مع مراسل إذاعة العراق الحر كرم نشي الذي أجرى حوارا مع الرئيس التنفيذي للاتحاد الكلداني الأمريكي جوزيف كساب.
السيد جوزيف كساب، التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية التي جرت وتجري في العديد من الولايات الأمريكية، ماذا تستهدف في آخر المطاف تحديدا؟
قبل كل شيء هذه المظاهرات أثبتت شيء مهم، ألا وهو أنه الشعب الكلداني العاشوري السرياني وأصدقائه من الشعوب الأخرى كلهم متحدين في سبيل المطالبة في عدم الاعتداء على أبناء الشعب العراقي وخاصة المسيحيين منهم. الهدف من هذه المظاهرات هو أنه تعريف رأي العام العالمي وخاصة الشعب الأمريكي أن هناك شعب مهم في العراق هو في انقراض دائم إذا استمرت حالة الاضطرابات والاضطهادات ضدهم من قبل المتشددين. الاحتجاجات والمظاهرات هي شيء جدا صحي وأيضا سلمي في نفس، وكانت أيضا مظاهرات سلمية في نفس الوقت. سلامنا الوحيد حاليا في محاربة الاعتداءات والاضطهادات هو رفع صوتنا في سبيل أن العالم أجمع يسمعه وأن يعرف أنه يجب مساعدة المظلومين منهم.
نعم، وهل تعتقد أن ما فعله الكونغرس والإدارة الأمريكية حتى الآن بهذا الخصوص يكفي ويعلو إلى المستوى الفعال لمنظمات المجتمع المدني العراقي وغير العراقي طبعا في الولايات المتحدة والخارج.
حقيقة لا نعتقد أنه هذا يكفي، بس قبل أن نتطرق إلى هذا الموضوع، احنا كان عمل مباشر في سبيل أن مطالبة مجلس الأمن في الأمم المتحدة أن يعقد جلسة خاصة وأن يطرح هذا الموضوع يناقشه من قبل الدول المعنية. هذا نقطة جدا مهمة، لأنه أصبحت مسألة انقراض شعب، وعلى مجلس الأمن أن يناقش هذا الشيء. أما بالنسبة للكونغرس الأمريكي، أخذنا نطالبه ونطالبه بشدة أن يكون هنالك جلسة خاصة لاجتماع مشكلة المسيحيين العراقيين وكيف التعامل معها. ويجب على الحكومة الأمريكية أن يكون لها سياسة واضحة جدية ومحددة نحو الشعب المسيحي في العراق. الشيء المهم الذي نأكد عليه أنه يجب أن تكون هناك متابعة، ومن ذلك لا يمكن أن يحصل شيء. كذلك هنالك العديد من الصلي مجلس النواب والمجلس الشيوخ الأمريكي كتبوا العديد من الرسائل إلى وزيرة الخارجية الأمريكية الحالية هيلاري كلينتون، يطالبون فيها أن تكون هناك سياسة واضحة، سياسة أمريكية واضحة تجاه العراق. وأيضا عندنا سناتور كارل ليفن اللي أيضا طالب كتب رسالة خاصة قبل أسبوع إلى السفير الأمريكي في العراق يطالبه بتوفير الأمن والحماية لأبناء الشعب المسيحي في العراق من الكلدان والأشوريين والسوريين. وأيضا الكونغرسمان بيترز اللي هو من ولاية ميشيغان أيضا طالب بهذا الشيء، وهنالك ريزولوشن طالب بأنه أن تحفظ حقوق الأقليات الدينية والعرقية في العراق. وسوف نستمر في المطالبة بهذا الشيء إلى أن نحصل على حل عادل لأبناء شعبنا في العراق.
السيد جوزيف كساب المدير التنفيذي للاتحاد الكلداني الأمريكي، نشكر لك هذا الحوار.
نشكر إذاعة العراق الحر لاستضافتنا.
إلى موضوع الفساد في الدوائر والمؤسسات الحكومية، حيث أجمع ناشطون ومراقبون على أن غياب الإرادة السياسية الحقيقية لمحاربة الفساد هي أبرز المعوقات التي تواجهها هيئة النزاهة. هذا ما أكده رئيس الهيئة القاضي رحيم العقالي، الذي يرى بأن العراق ما زال بعيد جدا عن الوصول إلى القضاء التام على الفساد. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر محمد كريم.
مع استمرار احتلال العراق لمراكز متقدمة بين الدول الأكثر في حالات الفساد المالي والإداري عالميا بحسب التقرير الأخير لمنظمة الشفافية العالمية، أكدت هيئة النزاهة العراقية أن ضعف الإرادة لمكافحة الفساد لدى القيادات السياسية في البلاد ما يزال العائق الأول والأهم أمام جهود هيئة النزاهة في الحد من الفساد المالي والإداري الذي ما يزال مستشريا بشكل واضح في دوائر الدولة، حسب ما أفاد بذلك في تصريح خاص به إذاعة العراق الحر رئيس الهيئة القاضي رحيم العقيلي.
نقطة جوهرية في ملف الفساد هو الإرادة السياسية. يعني بازلنا في العراق نعاني من خلل كبيرا في الإرادة السياسية للقيادات السياسية بشأن مواجهة هذا الملف. نعم هناك بعض الجهات أو بعض الأشخاص يؤمنون بالحرب ضد الفساد ووجوب الوقوف بمشكلة الفساد وقوفا حقيقيا، لكن على الأغلب الإرادة السياسية غير موجودة. والشرط الأساسي للانتصار في المعركة ضد الفساد في أي بلد هو توفر الإرادة السياسية الكاملة وكون القادة السياسيين يدعمون هذا الملف ويؤمنون به. في العراق لازلنا بعيدين عن هذا، بعيدين جدا فيما يبدو. هناك شخصيات متفرقة تؤمن بهذا الملف وتدعمه لكنها غير كافية، نحتاج إلى إرادة سياسية كاملة.
في السياق ذاته أشار العقيلي إلى جملة من المعوقات القائمة الأخرى القانونية والرقابية، والتي ما تزال تجعل من قضية الحد من الفساد المالي والإداري هدفا بعيد المنال.
هناك مشاكل قانونية، نحتاج إلى منظومة قانونية كبيرة تؤمن انتصارا في الحرب ضد هذا المعضلة الكبيرة في العراق. يعني نحتاج إلى قانون يتعلق بتمويل الأحزاب السياسية، بالشفافية في تمويل الحملات الانتخابية، يتعلق بحماية الشهود والمخبرين والضحايا والخبراء، قانون يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كإطار عالمي لمواجهة مشكلة الفساد. الدور الرقابي لمجلس النواب معطلا منذ فترة طويلة بتعطيل مجلس النواب من جهة، ومن التجذبات السياسية سواء كان بوجود مجلس النواب أو بعدم وجود مجلس النواب، هذا معروف يعني. فالمعوقات والمشاكل كثيرة في هذا الملف، إننا بعيدون جدا عن الوصول إلى الهدف المطلوب.
من جهته عزى بعض من ناشط المجتمع المدني في مجال الدعوة لمحاربة الفساد ضعف الإرادة السياسية إزاء قضية الحرب ضد الفساد إلى ما وصفوه بالتوافق بين الكتل السياسية على التغاضي عنه. يقول الناشط في مجال الدعوة لمحاربة الفساد ناظم ناصر:
الإرادة السياسية غائبة في موضوع تفعيل عمل هيئة النزاهة، أعتقد أنها خسارة كبيرة للاقتصاد العراقي للمال العراقي. لماذا هذا الغياب؟ لأنه حالات الفساد الكبيرة موزعة بين شخصيات تابعة لكتل سياسية كبيرة، ظواهر كثيرة تتعلق بموضوع وزير التجارة مثلا، تتعلق بوزارة الكهرباء، ومثل ما هو معروف أنه تقسيم الوزارة هو تقسيم محافظة. فلذلك هنالك مبدأ التوافق بين الكتل السياسية على أنه أحدنا يحمي الآخر حتى ولو بشكل غير مباشر. بعدين لا تعتقد أنه الوزير المفسد هو يضع المال الحرام في جيبه فقط، أعتقد أنه يستفاد منه رؤوس كبيرة في نفس الجهة أو الكتلة السياسية. أنا أحكي هذا غير خائف من النتائج.
أما الكاتب والصحفي الدكتور كاظم المقدادي فقد دعا هيئة النزاهة إلى اللجوء إلى وسائل الإعلام التي باتت بحسب رأيه الملاذ الأخير لمواجهة مشكلة الفساد المالي والإداري في العراق.
أنا أعتقد على رئيس هيئة النزاهة أن يلتقي باستمرار مع وسائل الإعلام لكي يوضح هذه الصورة إذا كان فعلا يريد أن يقوم بدوره إلى آخر الشوط. شيء مؤسف أنه الذين يحكمون الدولة هم الذين يسرقون الدولة. السيد رئيس هيئة النزاهة عليه أن يصرح باستمرار إلى وسائل الإعلام، لأن لا يبقى له سوى وسائل الإعلام، أو يستنجد بمنظمات المجتمع المدني بالصحافة الحرة إلى أن تنتهي هذه المشكلة الكبيرة التي تستنزف أموال الشعب.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إبراهيم من ديالى يقول إن السياسيين الذين يتنازعون على المناصب لا يهمهم الشعب الذي يعاني من سوء الأمن والخدمات والكهرباء والماء. نرجو من السياسيين الإسراع بتشكيل الحكومة لأن ملينا.
المستمع عدي حسين دبو بعث برسالة لإذاعة العراق الحر يقول: السلام عليكم يا كادر إذاعة العراق الحر، أنا أسمي صوت الحق، أنا عندي مشكلة إذا ممكن أطرحها عليكم، لكنه لم يذكر ما هي مشكلته.
المستمع داود يقول: أعمل مخرج إذاعي من أربيل، أستمع لإذاعتكم من فترة طويلة ومعجب جدا ببرامجها وطريقة تقديمها، هل تستطيعون إعادة بعض البرامج عن سجون صدام؟ وشكرا.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
أعزائي المستمعين، نتابع أبرز عناوين صحف بغداد والمواضيع التي نشرت في الصحف الكردية، لكن بعد هذا الفاصل الغنائي.
عشرة القوة أبدا ولا تراد، عشرة القوة بديتك على الروح وانت عز منها، بديتك على الروح وانت عز منها، كل الأسف يا حيب خياب الضيلها، كل الأسف يا حيب خياب الظلها. بسك عاد دترك هواه، يا قلبي بسك عاد دترك هواه، حي حس قلبي هذا اليوم بهم يضيعون حس قلبي هذا اليوم بهم يضيعون قل لي ايش يصبر الروح لا جوي وادعون قل لي ايش يصبر الروح لا جوي وادعون في لا تومش همج في عنا للمج في لا تومش همج في عنا كل عشرة ما ترات والبيها منا كل عشرة ما ترات البيها منا عشرة القوة أبدا ولا تراد عشرة القوة يحفظك يا
ندعي وارجع للأهل
بغداد
يحفظك يا رب.
هذه إذاعة العراق الحرة. صحافة اليوم، موضوعات سياسية ومقالة رأي نشرتها الصحف العراقية هذا اليوم. أهلا بكم مستمعينا الكرام مع عالم الصحافة. نتوقف أولا مع محمد قادر في عرض للصحف العراقية.
مواقف الكتل السياسية حضورها مستمر في عناوين صحف بغداد ليوم الخميس، فيما كتب عمران العبيدي في جريدة الاتحاد بأن هذه المواقف ما زالت مبهمة، والتصريحات المتناقضة التي تصدر من القوى السياسية أصبحت سيدة الموقف، وهي تعكس حجم الارتباك السياسي، وبالتالي لا يمكن لأحد تخمين ما ستؤول إليه الأمور في الشأن السياسي العراقي. كما يرى العبيدي أن تصريحات التطمينات التي تنطلق من السياسيين لا تستطيع أن تحقق هدفها المطلوب باتجاه التهدئة الشعبية، فالحوارات التي يجريها السياسيون من على الشاشات الملونة في التحليل والنقد والتوقع لم تعد تلقى أذن صاغية سوى من وسائل الإعلام نفسها، وطبعا بحسب رأي الكاتب. من جانب آخر، وفي تصريح لجريدة الصباح، حذر مصدر حكومي في ديالة من تفشي ظاهرة المافيات المنظمة التي تنشط في المناطق المحصورة بين ناحية بوهرز وقضاء بلد روز، والتي تقوم بسرقة آلاف اللترات من النفط يوميا من الأنبوب الرئيس، ما يؤدي إلى هدر مليارات الدنانير بحسب المصدر، مشيرا أيضا إلى أن أغلب المتجاوزين لديهم صلات مع الجماعات الإرهابية ويقومون باستغلال موارد النفط في تمويل النشاطات المسلحة. فيما نقلت صحيفة العالم عن قائد استخبارات صحوة الأنبار العقيد جبير رشيد النايف أن الخروقات الكبيرة التي تعرض لها المشهد الأمني في البلاد مؤخرا كان أحد أسبابها هو انقطاع صلة الصحوة على مستوى تبادل المعلومة الاستخبارية بمكتب رئيس الوزراء الذي كان يشرف بشكل مباشر على إدارة هذا الملف الحساس، على حد وصف النايف. صحيفة المشرق من جهتها تابعت تصريحات وزير التعليم العالي الدكتور عبد الذياب العجيلي الذي أشار إلى وجود قوانين قديمة تحكم العملية التعليمية وأصبحت بحاجة إلى تعديل، مثل ترقين قيد الطالب الذي يرسب سنتين، في حين أن في الدول الأخرى لا يتم فصله بل يبقى فترة زمنية ضعف الفترة في الجامعة. أما طريقة الديجفراتية في ضرب الأعداد الكبيرة هي ما اكتشفها الباحث العراقي عبود حسن لازم الساعدي كطريقة جديدة في حل المسائل الرياضية بأسلوب مختصر وبطاقة استيعابية لعدد أكبر مما يتحمله الحاسوب. واختار الباحث تسمية الديجفراتية نسبة إلى نهري دجلة والفرات، مبينا أنه أرسل المشروع إلى وزارة التربية لغرض اعتماده في المناهج التدريسية قبل أكثر من سنة، لكنه وضع في ملف ولم يناقش إلى الآن على حد قوله. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى مع عالم الصحافة، ومحطتنا الآن سيداتي وسادتي ستكون مع الصحف الكردية، رصدها لنا آزاد محمد.
نقل صحيفة آسوا اليومية عن مسؤولي لجنة النزاهة في برلمان الإقليم الدكتور رفيق صابر أن اللجنة لم تمارس نشاطها في مكافحة الفساد في مؤسسات الحكومة. وأضاف صابر أن اللجنة لم تتابع إلى الآن ومنذ تشكيلها ملف الفساد في دوائر الحكومة، مثل ما لم يقدم ديوان الرقابة المالية أيا من تقاريره عن هذه الدوائر، رغم أن رئيس ديوان الرقابة أدى اليمين الدستوري أمام البرلمان وبشر بعمله. وأعرب صابر عن أمله أن تقدم تقارير الرقابة المالية إلى لجنته لمتابعة حالاتها بعد توحيد ديواني الرقابة المالية في الإقليم، والذي يعتبر عقبة أمام حصول لجنة النزاهة على التقارير الخاصة بدوائر الحكومة بحسب صحيفة آسو. آسو تابعت أيضا مهرجان قلاويش الثقافي السنوي 14 الذي طلقت فعالياته في السليمانية تحت شعار حرية العقل بوابة الإبداع. وأشارت الصحيفة إلى أن المهرجان سيتضمن قراءة ل 85 نصا شعريا و 45 قصة و 38 دراسة أدبية وثقافية ونقدية. ويحضر المهرجان عدد من المثقفين من فرنسا وإسبانيا وكازاخستان وألمانيا وإيران، وهو ما جعل المهرجان ملتقا للثقافات المتنوعة لهذه الشعوب. أشارت الصحيفة إلى أن المهرجان حمل اسم الكاتب والمثقف الكبير المرحوم معروف خزندار وسيستمر 5 أيام. صحيفة هولير تناولت اجتماع مجلس النواب العراقي المرتقب لانتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له. وأضافت الصحيفة أن المعلومات التي حصلت عليها تشير إلى أن اجتماع الأربعاء لرؤساء الكتل السياسية أفضى إلى تكليف نور المالكي برئاسة الوزراء فيما سيتولى جلال طالباني رئاسة الجمهورية. ونقلت الصحيفة عن النائب محمود عثمان قوله إن قائمة العراقية أعلنت أمس موقفها النهائي بالمشاركة في الحكومة العراقية المقبلة وقبولها بمنصب رئيس المجلس السياسي الوطني ورئاسة مجلس النواب. وأشارت الصحيفة إلى أن العراقية قبلت بمنصب رئيس المجلس السياسي بشرط منحها جزءا من صلاحيات رئيس الوزراء بحسب ما جاء في صحيفة هولير. صحيفة كردستان النووية كتبت أن السلطات في محافظة السليمانية اتخذت تدابير تنظيمية مختلفة استعدادا لعيد الأضحى المبارك والفترة التي تسبقه. ونقلت الصحيفة عن قائم مقام قضاء المركز زانة محمد صالح أن حركة سير المركبات في مركز المدينة ستمنع في الأيام 3 التي تسبق العيد، وستوضع سيارات إسعاف وحريق داخل مركز المدينة، وتجديد العقوبات على المتاجرين بالألعاب النارية، وتجديد الرقابة الصحية على المطاعم والمحلات، ومنع أي تلاعب بالأسعار بحسب ما جاء في صحيفة كردستان النووية. الصحيفة وفي خبر آخر قالت إن 36 ألف عائلة مهجرة من مناطق الوسط والجنوب تعيش الآن في إقليم كردستان. ونقلت الصحيفة عن علي عباس جهانجير ممثل وزارة الهجرة والمهجرين العراقية في إقليم كردستان قوله إن العوائل المهجرة تعاني من مصاعب جمة في العيش. وأكد جهانجير أن الوزارة بصدد صرف مبلغ 250 ألف دينار لكل عائلة مهجرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك بحسب ما جاء في صحيفة كردستان النووية. آزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
قدمنا لكم سيداتي وسادتي صحافة اليوم من إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، في حالة حدوث ضعف في البث أو انقطاعه أو تداخل في موجات البث مع إذاعات أخرى، نرجو من مستمعين الكرام إعلامنا بذلك عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة مكتوبة على رقم الهاتف النقال الموبايل 0770-4425-770، وترك رسالة تتضمن معلومات كاملة عن نوع المشكلة وفي أي وقت حدثت، مع ذكر اسم المنطقة والمحافظة. شاكرين تعاونكم.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
وسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. تكلل اتفاق القادة السياسيين بجلسة برلمانية لانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب على أن يكلف رئيس الوزراء نوري المالكي بتشكيل حكومة جديدة بعد عيد الأضحى. توفي في أربيل صباح اليوم عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني وكبير مفاوضي ائتلاف الكتل الكردستانية سامي شورش إثر إصابته بأزمة قلبية قبل أيام. وجه الكاردينال عمانوئيل دلي الثالث رئيس الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق كلمة إلى المواطنين المسيحيين كافة، دعاهم فيها إلى البقاء في وطنهم العراق. أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن تأييد الولايات المتحدة للدولة الفلسطينية لم يخرج عن دائرة الشعارات حتى الآن. تظاهر آلاف في مدينة الضالع جنوبي اليمن مطالبين بالإفراج عن قيادي من الحراك الجنوبي الانفصالي، فيما هاجم مسلحون حاجز تفتيش للجيش. اتهم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسريب معلومات عن برنامج إيران النووي إلى الولايات المتحدة. قالت مصادر أمنية أن 6 مسلحين على الأقل قتلوا اليوم في هجوم شنته طائرة أمريكية بدون طيار في منطقة القبائل شمال غربي باكستان. أكد الجيش الأمريكي أن أحد جنوده أطلق النار على ضابط شرطة أفغاني وأرداه قتيلا في مدينة قندهار جنوبي أفغانستان، وأن تحقيقا بدأ في الحادث. بهذا مستمعينا الكرام ينتهي موجز الأنباء.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الكرام في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، وفيها نتابع حملة لزراعة 2 مليون شجرة في إقليم كردستان. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الفنان فارس شوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج. سيدتي وسادتي، اختتمت يوم الأربعاء فعاليات الدورة 37 لمعرض بغداد الدولي الذي شاركت فيه 1200 شركة عالمية و13 دولة. وفيما يؤكد مسؤولون في وزارة التجارة أن المعرض في دورته الجديدة حقق نجاحا كبيرا من حيث المشاركة الفاعلة والكبيرة لدول وشركات عالمية. واجه المعرض العديد من الانتقادات بسوء التنظيم وسوء الخدمات وتسببه باختناقات ضرورية. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جسم.
انتقد العديد من المواطنين والمتابعين آلية تنظيم دورة معرض بغداد الدولي هذا العام، والذي أنهى أعماله بعد 10 أيام من قطع الشوارع الرئيسية المحيطة به، مع تذمر الناس من التحوطات الأمنية المكثفة التي رافقت أيام تنظيمه، بالإضافة إلى سوء الخدمات والفوضى داخل أروقة المعرض، كما طالب البعض بضرورة إيجاد موقع بديل خارج العاصمة لما سببه من إرباك في السير وفوضى عارمة تسببت في تعطيل أعمال الناس الساكنين في مناطق الكرخ. كما أوضح ذلك الصحفي المتابع لأعمال المعرض صقر آل زكريا:
خطوة اقتصادية مهمة بالبلد، لكن هذه الخطوة ترافقها هذه الازدحامات وهذه المضرة للمجتمع بشكل عام. العالم بمرده هذه الخطوة تصير، المفروض على القوات الأمنية مسؤولين عن الأمن في معرض بغداد الدولي أن يحسبون لهذه الخطوة، ويكون هناك شارع رئيسي يجب أن يفتح من 4 شوارع مقطوعة رئيسية في البلد. احنا أول يوم دخلنا بسيارة طبعا وبعد كتب رسمية، وشفنا في حالة مريرة جدا اللي هي الموظفين قاعدين على الأرصفة منتظرين شخص يعطف عليهم ويوصلهم من مكان المقطوعة. يومين 10 أيام.
فلا حسن المدير المفوض للشركة المتحدة للمقاولات، وهي من الشركات المحلية المشاركة في معرض بغداد الدولي، لم ينكر وجود أخطاء في التنظيم بسبب تأخر موافقة صرف التخصيصات المالية الخاصة بتهيئة أجنحة الشركات المشاركة، مضيفا أن انخفاض عدد الزائرين مقارنة بالأعوام السابقة ناتج من الأوضاع الأمنية التي رافقت أيام المعرض وقلق الناس من المجيء، بالإضافة إلى صعوبة وصول السيارات الخاصة إلى المعرض بسبب قطع الشوارع والزحام.
جانب الأمن، إضافة التخصيصات المالية وصلت في وقت متأخر لأنه بشهر 8 بدأت التخصيصات المالية ما يقدر قيمة 4 مليار بس ليه توقفوا بمكمله لأن الدورة تبدأ يوم 11. هذا السبب اللي خلى عدم الإكساء اللي صير في قلة الخدمات.
هناك أيضا من أوضح بمكان المعرض لا يصلح في ظل هذه الظروف، كانت الناس علق بشكل يومي لإغلاق الشوارع.
إغلاق الشوارع بسبب الظرف الأمني، لابد من إغلاق الشوارع. ما يصير استقرار البلد إذا ما سووا معرض، إذا ما تجيب أجنبي، إذا ما تجيب مستثمر، ما يصير استقرار البلد. يعذرونا الناس اللي موجودة تنقطع الشوارع عليهم وتصير ازدحام، يعذرونا لأنه هذا النجاح
الشعب من أجل العراق.
برأيك ما هي أسباب انخفاض عدد الزائرين؟
أولا وسائل النقل في قطاع الشوارع الموجودة إضافة الأوضاع الثلاثاء الدامي اللي مرت.
أما السيد عمر المدرس المسؤول الإعلامي في معرض بغداد الدولي فقد رفض الآراء التي تشير إلى فشل المعرض ومحدودية زواره وتواضع منتجات الشركات المشاركة وسوء الخدمات، مشيرا أن عدد الزائرين كان معقولا وكانت هناك مشاركة فاعلة، لكنه لم ينكر وجود سوء في التنظيم نتيجة تأخر وصول موافقة الشركات بالإضافة إلى تكثيف التحوطات الأمنية التي أربكت انسيابية مجيء الناس.
لا بالعكس، يعني معرض كان كلش ناجح وخصوصا مشاركات الدول الأجنبية أكثر من العام الماضي. حجزت أجنحة مثل الشركة التركية أخذت جناح كامل، الشركة الإيرانية أكمل، شركات مثلت سفارات ومثلت دول مثل شركة LG اللي مثلت كوريا وشركة مرسيدس اللي مثلت ألمانيا. المشكلة اللي صادفناها هنا بالمعرض الوقت كان كلش ضيق، ما كان أحد يعرف إنه هل الدورة راح تقام أو لا. معظم الشركات ما عندها علم إنه راح تقام هذه الدورة أو لا، منهم انسحب لأنه ما يلحق إنه يكمل.
بعض المواطنين أشاروا بأنه الشركات كانت محدودة وخاصة الشوارع كانت مقطوعة.
تعرف يعني العراق مر بأزمة أمنية هسه قبل المعرض من خلال تفجيرات الكنائس وتفجيرات داخل بغداد، أيضا قللت من حجم المشاركات وقللت من حجم الحضور اللي إجى المعرض بغداد الدولي.
هنالك من طالب بتغيير مكان المعرض باعتباره في وسط بغداد وتغلق كل الشوارع وما يوصلون الناس إلى دوائرها طيلة أيام المعرض.
هو موقع استراتيجي معرض داخل بغداد، إنه أكو مشروع إنه ينقلون معرض بغداد خارج بغداد.
لكن شنو ذنب الناس؟ كل الشوارع جاي تنقطع وما جاي يروحون الأماكن.
والله هذا ظرف أمني، المواطن العراقي همنا يعذر.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، مناطق إقليم كردستان العراق التي كانت تشتهر بخضرتها وطبيعتها الخلابة وغاباتها أصبحت اليوم تعاني من تراجع عدد الأشجار ولأسباب عدة، منها الحروب والحرائق والوضع الاقتصادي وغيرها. حكومة الإقليم أطلقت حملة لزراعة 2 مليون شجرة في كافة المناطق للحفاظ على البيئة الخضراء. تقرير عبد الخالق سلطان.
أطلقت حكومة إقليم كردستان حملة واسعة للتشجير في 7 من الشهر الجاري وستستمر لغاية 20 من شهر آذار القادم، حيث سيتم زراعة 2 مليون شجرة في عموم إقليم كردستان. مدير إعلام زراعة محافظة دهوك محمد إبراهيم أوضح في حديث لإذاعة العراق الحر أن السبب الذي دفع بحكومة الإقليم إلى القيام بهذه الحملة الواسعة هو كثرة حوادث الحرائق التي طالت المساحات الخضراء في الإقليم.
من خلال دعم واهتمام حكومة أقليم كردستان بالغابات والتعويض المساحات التي حرقت في العام الماضي وفي هذه السنة، حيث بلغت المساحات التي حرقت لأسباب عديدة 200,000 دونم في عموم أقليم كردستان العراق. نتيجة لذلك ومن خلال مبادرة واهتمام مجلس الوزراء في أقليم كردستان تم تشكيل لجنة عليا تمثل كافة الوزارات المعنية وخاصة وزارة الزراعة والمصادر المياه لحكومة أقليم الكردستان، تتولى مهمة الإشراف على زراعة ما يقارب 2 مليون شتل غابات في عموم أرجاء أقليم كردستان، تشمل من ضمنها المناطق التي قد حرقت لإعادة زراعتها.
إبراهيم أشار إلى أن أقليم كردستان يشتهر بكثرة تواجد المساحات الخضراء فيه والتي ينبغي الحفاظ عليها.
أقليم كردستان العراق تشتهر بمساحات واسعة من الغابات، حيث تشمل المحافظات الثلاثة، وتصل مساحة الغابات في عموم أقليم كردستان إلى 5 مليون دونم. هذه الغابات هي غابات طبيعية، أما الصناعية فمساحتها 58,000 دونم.
وفي السياق ذاته أوضح المهندس جلال سلطان مدير بلدية القسم الغربي في دهوك أن تواجد مساحات الخضراء ضرورية داخل المدن.
كما نرى ونشاهد في كل دول العالم هناك حدائق، والمدينة تكون جميلة بالحدائق وبالمساحات الخضراء، ومن ناحية صحية بزيادة الأكسجين، ومن ناحية البيئة بتقليل التلوث، وتعتبر مصدات للأتربة والغبار الموجود. والسائح عندما يقصد أي مدينة ويرى المساحات الخضراء يقصدها لجماليتها وللخضراء وللطبيعة التي تريح النفوس.
جلال أشار إلى أنهم وبسبب التوسع العمراني الذي شهدته مدينة دهوك خلال السنوات الأخيرة قاموا بتحديد مساحات خضراء لإنشاء الحدائق وبدأوا بتنفيذها.
قامت رئاسة بلدية دهوك البلدية القسم الغربي بالقيام بعمل إعداد وتنفيذ أكثر من 10 حدائق كبيرة داخل المساحات السكنية داخل الأحياء السكنية.
يذكر أن غابات إقليم كردستان قد تعرضت خلال السنوات الماضية للكثير من الحرائق نتيجة العمليات العسكرية التي تقوم بها كل من تركيا وإيران سنويا على المناطق الحدودية. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة الـFM 96.8 وفي أربيل على موجة الـFM 108 وفي السليمانية على موجة الـFM 88.8.
أعزائي المستمعين نتابع بصحبة الفنان فارس شوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج، لكن بعد هذا الفاصل الغنائي. نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام لنتابع بصحبة الفنان فارس شوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج تتناول طبيعة العلاقات الاجتماعية للأسر العراقية في دول المهجر. فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر
كولاج
كولاج
كولاج.
أصدقاء المستمعين مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج وضيوف هذه الحلقة
مهدي أحمد،
زينب،
علي سعد.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة الأسرة السعيدة، محطة العلاقات الاجتماعية، محطة الأسرة في أوروبا والشباب، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة التحيات.
كولاج
محطة الأسرة السعيدة.
كولاج
من المهم جدا أصدقاء المستمعين يكون تفاهم عائلي بالدرجة الأولى، ومن ثم تنصنع السعادة، وأكيد مو بالمال أيضا تنصنع السعادة. بالتأكيد الاستقرار الاجتماعي أيضا له تأثير كبير على موضوع السعادة، يعني ترتب برنامج معين بس هم تنتقص كثير من الأمور اللي لها علاقة مثلا بالقرايب أو مثلا الأصدقاء وغيرها وغيرها وغيرها. وعلى الرغم من الظروف الاجتماعية الموجودة هنا في أوروبا أيضا أكو ناس أيضا مو سعداء. نسمع.
الأسرة السعيدة تصير يعني إذا كان الزوج والزوجة متفاهمين على كل الأمور قبل الزواج، مو بعد الزواج واحد يكتشف عن الثاني فد شغلات كانت مبهمة. زين، فقبل الزواج يكشفون كل الأوراق، فأنا أعتقد أنه هو يكون زواج سعيد وناجح.
أكيد مو بالمال السعادة، هو أنت تحس عائلتك أنت تحبها، أنت شلون أقول لك يعني تخوفك عليها، نفذ لهم كل اللي يريدوه. أنا بالنسبة لي أنا أول ما ألقي وقت أنهزم منها اخذ عائلتي واطلع برا المانيا، اخلق فشي الي لنفسي انه نطلع احنا، بحيث احنا مثلا يعني انا اقول مثلا من شهرين ثلاثه انا مثلا اشتغل 12 ساعه، يعني عندي ضغط شغل مو طبيعي، فاني انه لما يعني وقتي قليل.
كثير من الناس يتحدثون عن موضوع السعاده انه الانسان هو مسؤول عن سعادته، هو يصنع السعاده، لان يعني الاسره السعيده شلون تقدر تعيش؟ يعني
اول شيء التفاهم بيناتهم والاستقرار، وانه يسوون وقت لبعض، لانه هنا نمط الحياه باوروبا يخلي الانسان ينجب، يعني كل من ملتهي بشغله وهواياته وعمله، فلازم أفراد الأسرة يسوي وقت البعض حتى يتجمعون سوا، حتى يقضون وقت ممتع سوا.
حسب الناس هي اللي موجودة. أنا الحمد لله أنا صار لي يمكن صار لي أقدر أقول لك 14 سنة برا، علاقات عندنا إحنا الحمد لله يعني علاقات زينة، بس أنا أقول لك هو أكو ضغط شغل، يعني واحد إنه يعني وقته قليل لعائلته، لأن هنا أنا مو مثل العراق، الشغل هناك 8 ساعات 6 ساعات هناك الناس تشتغل، وتلقي واحد بالعائلة يشتغل الباقية كلها قاعدة، فتقدر تعيش إنه يعني حياة سهلة في الدول العربية، يعني خاصة العراق.
بالعراق يعني رغم كل الظروف لكن الحياة غير شكل.
نمط الحياة بالعراق يختلف، أولا الدوامات أكثر، طريقة التفكير تختلف، الوقت يعني كان مختلف، فتلقى دائما الناس مع بعضها، بينما هنا الناس مثلا شغلك صاير بمدينة ثانية، أصدقائك بمدينة ثانية، كلها مواعيد.
بس احنا كنا سعداء، اكو علاقات، عندك ولد عمك، عندك وقت تروح العصر ورا ما تخلص شغل تزور اصدقائك. هنا لا، هنا الوقت كلش قليل.
صعب تصنع السعادة؟
كلش صعب، اكيد كلش صعب، يعني مو كلش مو بهالسهولة هذه. اي ما تعرف شنو اوليات هذه العائلة، يعني هناك احنا كنا مثلا انت مجتمعك واحد، مثلا مجتمع بغداد او مجتمع العوائل او مجتمعك انت، مثلا يعني مثلا انت يعني ممثل او مذيع، علاقاتك بالمذيعين والفنيه، يعني انا كنت بالعراق محامي، يعني علاقاتي بالكادر مالتي نفسهم، يعني اذا قضاة او محامين او كذا.
رحت العراق انت؟
رحت 3 مرات الحمد لله، يعني بالرغم من كل الظروف تحس الناس متونسين، لانه اولا عندهم بعض، احنا هنا باوروبا ما عندنا احد، يعني عمام وخوال وابن خاله وابن عمه، ويتجمعون سوا وتصير سوالف، ياكلون سوا يطلعون سوا، فهذا يعني هاي من احلى الميزات مال العراق.
الناس بشكل عام تغيرت اخلاقها وطباعها وتاثرت اكثر شيء باوروبا؟
طبعا تغيرت، لانه هواي من العراقيين تغيروا، وتغيير يعني اقدر اقول 100% للحياة الموجودة هنا بأوروبا. احنا الحرية الموجودة بالعراق كانت غير حرية، وهنا حرية بشكل آخر، يعني يعني اكو قسم خضعوا الأمر الواقع والقسم الثاني ما خضعوا، فحصلت مشاكل عائلية، واكو مع الأسف هواي عوائل انفصلوا.
يجوز احنا مفهوم السعادة ما نفهمه هنا بأوروبا؟
لا نفهمه، بس الحياة تفرض عليك، يعني إذا أنت دوامك من 8 للـ5 ترجع للبيت تستراح، أصدقائك ساكنين بغير مدينة، أو ممكن ماكو أصدقاء لأنه الناس هنا مشغولة، كيف يعني راح تنجبر انه تعيش بهاي الطريقة مثل طريقة المجتمع الفردي.
هنا الناس ملمومة، ثقافات مختلفة، طوائف مختلفة، المجتمع جبت يعني جبت أهل بغداد والسماو والها كلهم في بيتهم ومكان واحد، فهي أكيد ثقافات مختلفة، يعني عادات وأخلاق مختلفة، عادات مختلفة، ما تعرف هذا الإنسان أولياته شنو، يعني صعب تكتشف أحد.
دنيتي محليها أنت والفرح وياك عشتا، دنيتي محليها أنت والفرح وياك عشتا، عمري بيديك أنت لكتا لكتا، صرت دروب دليل.
محطة العلاقات الاجتماعية.
على الرغم من تواجد كثير من العراقيين في بلدان أوروبا، لكن هم علاقاتهم الاجتماعية كلش ضعيفة. أسباب كثيرة، منها العمل ومنها الاندماج بالحياة الأوروبية، بالإضافة إلى أنه مو من السهولة أن تحصل على صديق تعمل علاقة مع عائلة ما، بالتالي تلقي العلاقة مثلا غير متوازنة، بالإضافة إلى النوع الحديث اللي هو العلاقات الإلكترونية، يعني عن طريق الإنترنت والفيسبوك والشات وغيرها من الأمور. هناك كثير من الظروف اللي خلت العلاقات الاجتماعية تضعف، يعني أكو بعض العوائل عندها عزلة كلش كبيرة، نقص بالعلاقات الاجتماعية. نسمع.
اي العلاقات هنا مو تشوهت بالشكل، لأنه الظرف اللي عايش بيها بأوروبا ظرف يحتم عليك أنه تنعزل. النظام الأوروبي يختلف اختلاف كلي عن النظام. اختيار الأصدقاء كلش مهم، وإحنا أسسنا جمعيات مدنية هناية، يعني كذا جمعية، مع الأسف أنه ما قدرنا أنه نمول الجمعية، فالتمويل ذاتي بحيث أنه نخليها تنمو، انغلقت هاي الجمعيات مع الأسف وخسرنا هواي أصدقاء.
أكو هذه الأشياء، بس قلت لك أنت مثلا تسوي علاقات وياهم فجأة تكتشف غير شيء، يعني تكتشف هاي العلاقة، يعني هاي العائلة مو مثلك، مو مثل ما أنت تفكر بي مثلا، يعني ما أقول لك يعني إحنا طيبين حتى إذا أنت حشاك يعني سيء، فأنت هذولا مو مثلك، يعني هذولا إنه تحس بيهم أكو اختلاف.
لا، المجتمع هذا يختلف، يعني المجتمع احنا ما عندنا أزمة، يعني كمجتمع عراقي احنا متكاتفين، ودليل على ذلك انت لو كنت هنا تفطر بالشارع اي مكان، لو لقيت اثنين يحشون عراقي ممكن انه تحكي وياهم، ورأسا تقدر تقعد وياهم بقهوة وتشرب وتقعد بشكل عادي. لكن المجتمع الأوروبي هو مجتمع منفصل فردي، الدليل على ذلك نظام الشقق، غرفة واحدة لشخص واحد فقط، إذا النظام هو نظام فردي معزول.
العلاقات الاجتماعية يعني بدأت تقل أو تضعف، أو مثلا التكنولوجيا لها دخل بالعالم الحياة اليومي؟
أكيد نوعا ما تضعف. والشغلة الثانية هسه وجود الكمبيوتر، الأمسان والفيسبوك، وهذا اللي الناس طول الوقت يعني قاعدة ورا الكمبيوتر، فشكل العلاقة تحول نوعا ما، صار عن طريق عن طريق الأجهزة الكهربائية، وأنا يعني هذا الشيء ما أفضل. أنا أحب العلاقة الكلاسيك، إنه أشوف شخص وجها لوجه، يعني شو استفاد منه أشوف جمل أحرف، ما راح تحس بالطرف المقابل، بس راح تقرأ جمل بدون إحساس.
يعني الأخلاقيات كلش تغيرت في العراقيين. إحنا كانت العراقيين يعني أنا أول ما طلعت يعني إحنا ينضرب بنا المثل بالطيبة والأخلاق ويعني الكرم، هسه الناس كل ما تتقدم بالغربة تتغير هواي أخلاقيات عندها.
لازلنا معكم مستمعين الكرام مع برنامج كولاج. محطة الأسرة في أوروبا والشباب. حرية الشباب هنا أصدقاء المستمعين كلش مفتوحة، وطبعا بالتأكيد عندهم استقرار شخصي، بالإضافة عن ابتعادهم عن أسرهم أصبح شيء ثاني، أنه مثلا يستقر ويتزوج فيبدي يهتم في بيته الشخصي أكثر ما يهتم أهله، وهي ظاهرة طبعا جدا حديثة موجودة أيضا في أوروبا. بعض الأسر العراقية هناك تعدد بالأفراد، يعني مثلا عدد أفرادهم كلش هواية، فيعوضون بعلاقاتهم الداخلية بداخل البيت أكثر ما يسوون علاقات خارج البيت. نسمع.
إيه؟ لأن الشاب هنا يتعلم أمور ثانية، تختلف هاي الأمور عن اللي تعلمناه إحنا بالعراق. الشاب هنا أول ما يصير عمره 18 سنة مسموح لأنه يأجر، الحكومة تصرف عليه، يلقي شركة حياته حتى لو ما تزوجها يعني تكون صديقته يسكنوا وياها. فأكو هواي عوامل تسهل للفرد أنه بعد 18 سنة ينفصل عن عائلته وما يهتم بيها.
هي طبعا بها إيجابياتها وسلبياتها، بس من ناحية اجتماعية الأسر الكبيرة خصوصا هنا بأوروبا بها إيجابيات هواي، لأنه نوعا ما تعوض عن العلاقات الاجتماعية. يعني أنا طبعا راح أفضل أخوي على الصديق لأنه أخوي قريب ويكون مترباية وياه ومعاشرته وعرفه يعني زين. بأوروبا الأسر الكبيرة لها إيجابيات أكثر من السلبيات.
يعني أنا الحمد لله وشكرا، أحكي لك عن نفسي، أنا كلش سعيد بأسرتي، أنا أنطي وأني منطي وقتي، ما عندي وقت لأصدقاء، فإنه أي وقت يكون فأنا هو وقتي لعائلتي، فأحاول إنه يعني أقول العائلة هي عنها علي، فأنا لازم إنه يعني أحقق سعادة بيتي، يعني مو على حساب شغلي. يعني أنا أشوفه هنا هواية يجي عنده وقت يروح يقعد بالقهاوي، يطلع ويا أصدقائه، يطلع ويا هذه، فإنه الزوجة والأطفال يفتقدون هذا الشيء، وأنت تعرف رب العائلة إذا ما موجود بالبيت راح تتركن أساسي من عندها ينهدم، فإنه شيء يعني شيء ورا شيء إنه يعني تضاءل العلاقة.
هل يا ترى أن هناك شيء جديد طرأ على الشباب وتغيرت علاقاتهم مع أسرهم؟
أنا أعتقد إنه ما اعتقد انه احنا جديد على هاي وانما هي الحاله النفسيه اللي دنعيشها وديعيش الفرد العراقي هنا باوروبا مثل الشجره اللي نبتت بمكان وبعد ما تقدر تغيرها. يعني
المحطة المفتوحة المحطة المفتوحة شلون تخلق سعادتك؟
لا أنا مو سعيد، أكو سعادة أكبر، سعادة اللي هي أن الإنسان يرجع البلدة ويحس بالبلد والبلد آمن ويقدر ينمي مواهبه هناك ويقدر يكون بين أهله وأقارب. كل الموجود حوالي ما تعني لي أي شيء سوى أنه واحد يكون عايش بين أهله وأصدقائه وأحبائه.
كيف أخلق لنفسي السعادة؟ أحاول قدر الإمكان أسوي تجديدات بحياتي، من ضمنهن السفر. يعني إذا يتوفر المال والوقت أحاول أسافر، هي دائما تكون بعطلة الصيف. مثلا هاي السنة سافرت لبنان، تعرفت على ثقافة جديدة، الناس جدد، مجتمع جديد. أكيد حسيت بالسعادة لأنه أنت من السافر راح تبادر أكثر، راح تحاول تسوي علاقات، راح تطلع، راح تكسر الروتين وراح تجرؤ أكثر.
طيب وراء هذا العمل المكثف شلون تخلق سعادتك؟
انه انا من اشوف نفسي انه انا شهر ونص راسا احجز واسافر برا، ابتعد عن الجو هذا مال الشغل كله، ابتعد انه مثلا اسبوع اسبوعين انه هذا وقت بس لعائلتي. يعني كل شهر كل شهرين اسويها هالشكل، انه خلاص انه انا هذا وقتي لعائلتي. لان انا عندي يعني انا بالنسبه لي احنا تربينا انه بعائله يعني متكاتفه، يعني عائله قويه. ما عندنا انا ما احب انه في يوم من الايام اشوف حتى مو اسمع من زوجتي، انه اشوفه بوجهه يعني التغمر، او يعني شلون اقول لك ما راغبه بي، تقول هذا يعني هذا انسان يعني مضوجني.
محطه تحياتي. هل من تبعث تحياتك؟
والله تحياتي لكل العراقيين وابطالنا العراقيين موجودين بالعراق وكل أهلنا بالعراق طبعا، والعراق كل أهلنا.
محطة تحياتي ما تبعثين تحياتك
إلى جميع الشعب العراقي، أتمنى السلام للعالم وللعراق هم أيضا الاستقرار والسلام.
هل من تبعث تحياتك؟
والله أكيد أمي، يعني كل واحد يقولها، يعني حاني عايش بدعوات أمي وأبويا، يعني إلي ألف الحمد لله والشكر. بس أنا لحد الآن متواصل وياهم وأروح أشوفهم، يعني إذا بأي دولة أطلع لهم أروح أشوفهم. فيعني إيه، فيعني عائلتي أكيد أهلي، يعني أبعث لهم تحيات.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
ها
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.